الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 16 من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام. هذا التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. أما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسيأتي الكلام فيها في الباب الذي يلي، ونذكر الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الأولى هي التي ذكرها المصنف التي قرأناها قبل قليل، رواها البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه لفظ آخر رواه البخاري كذلك من حديث كعب بن عجرة. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأنصاري. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وعلى ذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه أبو حميد الساعدي كما في البخاري ومسلم. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال المصنف رحمه الله: ويستعيذ. هذا كله في التشهد الذي يعقبه السلام، بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أمور. الأمر الأول من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أربعة أمور. ويدعو بما ورد، إذن يستعيذ ندبا، يستعيذ ندبا ويستعيذ من الأمور الأربعة: فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا يعني الحياة، وفتنة الموت أي عند الموت، والمسيح الدجال هو المعروف الذي يأتي في آخر الزمان. ويدعو بما ورد، قالوا ما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة أو السلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد. هذا قول الحنابلة، قالوا وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبه ذلك. الحنابلة يقولون وتبطل به، تبطل به الصلاة، والراجح جوازه. إذن بعدما ينتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع كما قلنا، ودليل حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكرها. الرواية الأولى من فعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. أما الرواية الثانية من قوله وفيها أمر فليستعذ، والراجح الرواية الأولى. أما الرواية الثانية التي فيها الأمر فهذه ضعيفة، لذلك بعضهم يستدل بهذه الرواية ويجعلها على الوجوب، والحديث واحد. الرواية الأولى والرواية الثانية الحديث واحد، لكن الاختلاف ليس عن أبي هريرة وإنما عن الرواة المتأخرين، عن الرواة المتأخرين. إذن لابد أن نرجح أي الروايتين أرجح، والراجح هي الرواية الأولى، وأن الاستعاذة وردت من فعله وليست من قوله، من قوله. لذلك الصواب أن الاستعاذة ليست بواجبة، ليست بواجبة، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم. يقول المصنف: ويدعو بما ورد، كما قلنا بالكتاب والسنة والصحابة ونحو ذلك. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن هؤلاء يقولون لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن، فنفض يده كالمغضب وقال: من يقف على هذا وقد تواترت الأحاديث بخلاف ما قالوا؟ قلت لأبي عبد الله: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟ قال: بما شاء لا أدري، لكن يدعو بما يعرف وبما جاء. قلت: على حديث عمرو بن سعد: إذا جلس أحدكم في صلاة ثم تشهد ثم دعا ثم ذكر الدعاء. قال: فالإمام أحمد على هذا كأنه لا يرى الدعاء بما شاء، وإنما يرى الدعاء بما ورد، بما ورد. هذه الرواية التي اعتمدها المصنف، واعتمدها كثير من الحنابلة، كثير من الحنابل المتأخرين. في بعض الروايات: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. في رواية، هذه رواية حديث ابن مسعود، وفي رواية: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء. الإمام أحمد يقول، يقيد هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه له أن يدعو بما شاء، له أن يدعو بما شاء. قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. والإمام أحمد يتكلم عن هذه الألفاظ، لكن الراجح أنه يجوز أن يتخير من المسألة ما شاء، من المسألة ما شاء. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني السلام عليكم ورحمة الله، يسلم وهو جالس. ودليل التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، وسيأتي إن شاء الله حكم التسليم في الباب القادم. والالتفات يسن، يسن الالتفات عن يساره كما يلتفت عن يمينه. إذن حكم التسليم سيأتي إن شاء الله في الباب القادم. نتكلم عن صيغ السلام في الصلاة. نقول ثبت في السلام صيغ. الصيغة الأولى: يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذه الصفة المشهورة، ويدل عليه أحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وسنده صحيح. وكذلك سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، حتى قال ابن القيم: رواه عن 15 صحابيا، أي السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. حتى نص الطحاوي على تواتر التسليمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: يسلم تسليمة واحدة فقط، يقول السلام عليكم. ويدل على هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى شقه الأيمن. إذن يسلم تلقاء وجهه أمام، ثم بعد ذلك يلتفت عن يمينه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وسنده صحيح. إذن هذه الصيغة الثانية، هذه الصيغة الثانية. وكذلك ثبت عن عائشة أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبالة وجهها السلام عليكم، وإسناده صحيح. وثبت عن ابن عمر، يقول نافع: سألته كيف كان ابن جريج، يقول سألت نافعا يعني كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم، قال عن يمينه واحدة السلام عليكم، أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وسنده صحيح. إذن هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار السلام عليكم، وهذا ثابت عن ابن عمر، عن ثابت بن حيان قال: قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، فذكر الحديث قال: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وسنده صحيح. أما زيادة وبركاته في حديث وائل، هذه الزيادة لا تصح، لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. والراجح أن حديث وائل الذي رواه أبو داود وابن خزيمة وغيره ليس فيه زيادة وبركاته، فزيادة وبركاته ضعيفة. نأتي إلى أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهي الصيغة المشهورة. الصيغة الثانية عند بعض أهل العلم الاقتصار على السلام عليكم من دون ورحمة الله، من دون ورحمة الله، وهذا عند الشافعية أنه يكفي السلام عليكم، وكذلك الحنابلة يقولون يكفي السلام عليكم من دون ورحمة الله، يحتجون بحديث وتحليلها التسليم، والتسليم أن تقول السلام عليكم. عند الظاهرية يقولون يجوز أن تقول السلام عليكم أو عليكم السلام أو سلام عليكم أو عليكم سلام، هذا كله جائز عند ابن حزم، يقول لك أن تقول أحد هذه الألفاظ. وعند مالك يقول المستحب والأفضل السلام عليكم، أما ورحمة الله فعند مالك يقول لا يشرع لأنها لم ترد، لكن الراجح أن زيادة ورحمة الله ثابتة، أما وبركاته فهي ضعيفة. إذا عند المالكية يقولون السلام عليكم فقط، والزيادة غير مشروعة عند المالكية. أما عند الجمهور يقولون السلام عليكم ورحمة الله عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وابن حزم ذكرنا الصيغة التي ذكرها، الصيغة التي ذكرها. إذن هذا ما يتعلق بالتسليم. ابن حزم يقول التسليم، قال وتحليلها التسليم، يقولون لفظ التسليم يشمل جميع الصيغ التي فيها تسليم. إذن على هذا لو قال السلام عليكم يجوز، وهل يجب عليه أن يلتفت؟ نقول لا يجب عليه أن يلتفت، وهذا ثابت، الالتفات فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فلو سلم تلقاء وجهه قال السلام عليكم ولم يلتفت لا عن يمينه ولا عن شماله فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. إذن لا بأس بأن تسلم ثم بعد ذلك تلتفت، ثم بعد ذلك تلتفت، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.